بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك وجهين لإثبات عدم معذرية القطع الذاتي كقطع القطاع. الوجه الأول ما مضى، حيث علق عليه السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه وإن كان ممكنا ثبوتا ولكنه لا دليل عليه إثباتا. والوجه الثاني لعدم معذرية قطع القطاع عبارة عن التمسك بالعلم الإجمالي الذي يحصل للإنسان القطاع في كثير من الأحيان قبل حصول قطوعه. الإنسان القطاع لو كان يعرف نفسه إجمالا أنه قطاع، أنه كثير القطع، لو كان يعرف نفسه أنه كثير القطع، فمثل هذا الإنسان وإن كان عند وصوله إلى كل قطعين سيعتقد بصدق قطعه، لكنه إجمالا لو فكر بأن القطوع التي ستحصل لي في المستقبل على أثر كوني قطاعا، هل أن هذه القطوع التي ستحصل لي في المستقبل كلها مطابقة للواقع؟ هو سيحصل عادة، سيحصل له علم إجمالي بأن بعض قطوعه المستقبلية غير مطابقة للواقع لاعترافه إجمالا بأنه قطاع، بما أنه يعترف بأنه قطاع إذن سيعلم إجمالا بأن بعض قطوعه المستقبلية لا يطابق الواقع. احنا لا نريد بذلك أن نرجع لعدم التطابق بالمعنى الثاني إلى التطابق بالمعنى الأول، يعني لا نريد أن نقول بأن كل قطاعين لا يطابق قطعه للواقع. القطاع يعني من لا يكون قطعه مصيبا بالمعنى الثاني، وإذا لا يطابق الواقع يعني أنه غير مصيب بالمعنى الأول. نحن لا نريد أن نرجع المعنى الثاني إلى المعنى الأول، وإنما نقول بأن القطع الذاتي، القطع القطاع، القطع الذي هو غير مصيب بالمعنى الثاني من الإصابة، يكثر عدم تطابقه للواقع، يكثر عدم إصابته بالمعنى الأول، يكثر فيه، يتغلب عليه عدم المصادفة للواقع لأنه قطاع ويحصل له القطع بعوامل ذاتية فيكثر فيها الخطأ. القطع الذاتي يعني القطع الذي هو غير مصيب بالمعنى الثاني غالبا سيكون غير مصيب بالمعنى الأول أيضا، ليس دائما لكنه غالبا. فهذا الإنسان الذي يعترف بنفسه أنه قطاع، يعترف بأنه بأنه يحصل له القطع بعوامل ذاتية، هذا الإنسان لو فكر مسبقا في قطوعه المستقبلية لعلم إجمالا بأن قطوعه المستقبلية، القطوع الذاتية التي ستحصل له في المستقبل كثير من عدها لا يطابق الواقع. القطوع الذاتية التي ستحصل له في المستقبل كثير من لا يطابق الواقع. ما معنى أنه لا يطابق الواقع؟ يعني كثير من قطوعه بالترخيص يكون حكمه الواقعي تكليفا، يعني لو تكلمنا في إطار قطوعه بالترخيص، يعني القطوع المعذرة، القطوع التي تحصل له في مجال التعذير، القطوع التي ستحصل له في مجال التعذير، يعني قطوعه بالترخيص، قطوعه بالترخيص يكون جملة من عدها لا تطابق الواقع. يعني شو لا تطابق الواقع؟ يعني على الحكم الواقعي فيها تكليف على خلاف ما يقطع به من الترخيص. وهذا علم إجمالي بالتكليف في إطار قطوعه الترخيصية. علم إجمالي بالتكليف نقصد التكليف تكليف الإلزام. التكليف عندما نضعه في مقابل الترخيص نقصد بالتكليف يعني التكليف الإلزام يعني الوجوب والحرمة. هذا بقرينة مقابلته للترخيص. نقصد بالتكليف هنا التكليف الإلزامي. أزيد
نحن أمثلتنا لا نجمه وليش أقول ليش ما المقابل مثلا الحرمة مثلا
قاعد نقول بأنه نقصد بالترخيص مطلق الترخيص يعني الاستحباب والكراهة والإباحة يعني مطلق ما فيه الترخيص. ونقصد بالتكليف يعني الإلزام. فإذا حصل له قطوع بالترخيص يعني بالإباحة أو الاستحباب أو الكراهة يعني بعدم الإلزام. لو حصل لو كان يعرف أنه في المستقبل سيحصل له قطوع كثيرة بالترخيص، هذا المعنى الذي ذكرناه من الترخيص. لو عرف مسبقا أنه في المستقبل سيحصل له عدد كبير من القطوع الترخيصية يعني من القطوع بعدم الإلزام، يعلم إجمالا مسبقا بأن هذه القطوع المستقبلية جملة منها ستخالف الواقع. يعني شنو جملة منها ستخالف الواقع؟ يعني أن الحكم الواقعي في جملة منها إلزام، تكليف إلزامي. وهذا العلم الإجمالي حجة، نتمسك بحجية بمنجزية هذا العلم الإجمالي. والمعروف في العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط في جميع الأطراف. وجوب الاحتياط في جميع الأطراف يعني لكي يعمل بمنجزية هذا العلم الإجمالي لا بد له أن يبني على التكليف في كل موارد قطعه بالترخيص في المستقبل. في كل موارد قطعه بالتكليف في المستقبل لا بد وأن يبني على التنجيز، لا بد وأن يبني على التكليف عملا بمنجزية ذاك العلم الإجمالي الذي حصل له في بادئ الأمر. والواقع أننا بدلنا في هذا الوجه الثاني، بدلنا التمسك بالحكم الشرعي بالاحتياط، بدلناه بالحكم العقلي بالاحتياط على أثر العلم الإجمالي. يعني صار هذا العلم الإجمالي بديلا عن ما ادعي في الوجه الأول من التكليف بالاتزان. التكليف بالاتزان في منذ البداية من المقدمات في الوجه، يعني قاعد أوضح الفرق بين الوجه الثاني والوجه الأول. الفرق بين الوجه الثاني والوجه الأول أنه في الوجه الأول كان يقول بأنه من المقدمات هو مأمور بأن يروض نفسه على الاتزان، وهذا بل يوجب عليه الاحتياط لو لم يروض نفسه على الاتزان لو لم يروض نفسه على الاتزان وقصر، فلا بد عليه ان يحتاط. هكذا كنا نقول في الوجه الاول. في الوجه الثاني بدلا عن وجوب ترويض النفس على الاتزان، بدلا عن هذا نتمسك بالعلم الإجمالي بالتكليف، بوجود تكليف إلزامي ضمن قطوعه الترخيصية المستقبلية. نقول بأنه مسبقا له علم إجمالي بثبوت التكليف الإلزامي في إطار قطوعه المستقبلية بالترخيص. في إطار قطوعه المستقبلية بالترخيص يوجد تكليف إلزامي، يوجد تكاليف إلزامية قطعان. فهذا العلم الإجمالي في الحقيقة صار بديلا عن دع ما ادعاه في الوجه الأول، ما كان يدعى في الوجه الأول من وجوب ترويض الذهن على الاتزان بديل عن ذاك. فبدلا عن أن نتمسك بوجوب ترويض الذهن على الاتزان، أو بدلا عن ذلك هنا في الوجه الثاني نتمسك بالعلم الإجمالي الذي يحصل له مسبقا بأن بعض قطوع الترخيصية خلاف الواقع، يعني علم إجمالي بأنه في إطار قطوعه المستقبلية الترخيصية يوجد أحكام إلزامية في الواقع، نتمسك بهذا العلم الإجمالي، فنقول بأنه عملا بهذا العلم الإجمالي لا بد له أن يحتاط في جميع موارد قطوعه الترخيصية، في جميع موارد قطوعه الترخيصية لا بد وأن يحتاط. هنا يأتي إشكال، إن قلت بأنه صحيح أن هذا العلم الإجمالي في بادئ الأمر يحصل له، لكن هذا العلم الإجمالي سيزول بالتدريج عندما يصل إلى كل قطع من قطوعه المستقبلية، كل قطع يتوصل إلى يخرج عن إطار ذاك العلم الإجمالي، لأنه في كل قطع لا يحتمل أن يكون مخالفا للواقع. فذاك العلم الإجمالي يزول ينحل بالقطع بالترخيص في كل مورد، في كل مورد يقطع بالترخيص. فهذه القطوع الترخيصية عندما يتوصل إليها ينحل فيها العلم الإجمالي. وما قيمة هذا العلم الإجمالي في بادئ الأمر قبل حصول هذه القطوع؟ ما قيمة هذا العلم الإجمالي بل في بادئ الأمر قبل حصول هذه القطوع؟ في حين أننا نعلم أنه عند حصول هذه القطوع ذاك العلم الإجمالي يزول. هذا الإشكال. الجواب يقول بأنه صحيح أن هذا العلم الإجمالي يزول، لكن منجزيته لا تزول. عينا من قبيل أن القدرة إذا زالت بسوء الاختيار، لكنه هذه القدرة ما دام زالت بسوء الاختيار، لا 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 أنها زالت القدرة بل بعجز لا إرادي، بل بسوء اختياره لو عجز نفسه لا يسقط عنه التكليف. كما أن العجز بسوء الاختيار أي زوال القدرة بسوء الاختيار لا يسقط التكليف، لا يسقط منجزية التكليف، كذلك الجهل بسوء الاختيار يعني زوال العلم بسوء الاختيار، زوال العلم بسوء الاختيار أيضا لا يسقط منجزية التكليف. فصاحب هذا الوجه يبني على أن شرط الوصول، شرط العلم لمنجزية التكليف حاله كشرط القدرة، أليس كل تكليفين لا يتنجز إلا بشرطين، الأول القدرة والثاني الوصول، الوصول سواء بالوصول القطعي أو بناء على نظرية حق الطاعة الوصول الظني والاحتمالي. هذا فعلا نحن نتكلم بناء على الوصول القطعي وقطع النظر عن نغض النظر عن نظرية حق الطاعة. الوصول أليس الوصول وصول التكليف إلى الإنسان الذي يفسره القائلون بقبح العقاب بلا بيان، يفسرون الوصول بمعنى الوصول القطعي، ونحن نفسره بالوصول الظني والاحتمالي مهما كان. أليس الوصول شرطا في التكليف في المنجزية لو لم يصل؟ والقدرة أيضا شرط في التنجيز، لو لم يكن الإنسان قادرا على الامتثال هذا التكليف لا يتنجز عليه، يسقط تنجز التكليف على الإنسان. إذن فهناك شرطان لتنجز كل تكليف، الشرط الأول القدرة على الامتثال، والشرط الثاني الوصول. وفي باب القدرة من المعروف عند العلماء أنه لو زالت القدرة بسوء الاختيار، لو تعمد الإنسان أن يزيل قدرة نفسه لم يسقط التكليف، لم يسقط التكليف، لو مثلا لو أن الإنسان أوقع نفسه في المكان المغصوب وهو يعلم بأنه بعد ذلك سيضطر إلى البقاء لا يستطيع الخروج. لو أن الإنسان أوقع نفسه دخل المكان المغصوب وهو يعلم بأنه بعد ذلك لا يستطيع الخروج إلى مدة، ففي هذه المدة التي يعجز عن الخروج هل يعاقب عليه أو لا يعاقب؟ يعاقب بالرغم من أنه عاجز عن الخروج في هذه الفترة. لما يعاقب في حين أنه عاجز عن الخروج؟ لأنه هو ورط نفسه في هذا العجز، هو سلب عن نفسه القدرة متعمدا. وهذه هي القاعدة التي يعبر عنها بقاعدة بل أن الاختيار أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني حكمه حكم الاختيار كأنه مختار. الاضطرار الذي يحصل للإنسان بسوء الاختيار، الاضطرار الذي يحصل للإنسان متعمدا هو يوقع نفسه في الاضطرار، مثل هذا الاضطرار يتعامل معه معاملة الاختيار لا ينافي الاختيار. الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يقصد به هذا المعنى، يقصد به أنه لا يمنع عن تنجيز التكليف، لا يمنع عن العقاب. الاضطرار بسوء الاختيار لا يمنع عن العقاب، هو يعاقب على ما هو عاجز عن، لأن عجزه حصل بسوء اختياره. صاحب هذا الكلام، صاحب هذا الوجه يبني على أن شرط الوصول في هذا الأمر كشرط القدرة. فكما أن القدرة لو زالت بسوء الاختيار لم يسقط الحكم، يظل الحكم منجزا على الإنسان لأن القدرة زالت بسوء الاختيار. بل كذلك الوصول، لو زال الوصول بسوء الاختيار لما سقط التكليف، أصبح معاقبا على هذا التكليف الذي زال وصوله بسوء الاختيار. فلو أن الإنسان بعد أن علم بتكليف تعمد في إزالة علمه عن نفسه بسوء اختياره، حينئذ يبقى منجزية هذا العلم، يعني يبقى هذا التكليف منجزا عليه بالرغم من أنه زال علمه، لأنه إنما زال علمه بسوء اختياره. يطابق هذه الفكرة على المقام، يقول هذا العلم الإجمالي مطلقا، هذا العلم الإجمالي منجز، يعني تم وصول تلك التكاليف المعلومة بالإجمال التي ستأتي عليه، يعني يعلم الإنسان هذه التكاليف ستأتي عليه، وهذه تكاليف يعني فعلية في ظرفه المقبل، وإن كان الآن ليست فعلية لكن يعلم الإنسان بأن هذه التكاليف ستكون فعلية في ظرفه المقبل، في ظرفها المقبل. فهذا العلم الإجمالي تم به الوصول. إذا تم به الوصول بعد ذلك لو أنه لم يمرن نفسه على الاتزان، وهو يعلم بأنه لو لم يمرن نفسه على الاتزان لا حصل له قطوع ذاتية على خلاف هذا العلم الإجمالي، يعني سيزول هذا العلم الإجمالي. لو لم يمرن نفسه على الاتزان سيزول عنه هذا العلم الإجمالي بقطوع ذاتية على خلاف هذا العلم الإجمالي، يعني أنه سوف يزول هذا العلم الإجمالي بسوء اختياره، لأنه كان يستطيع أن يمر نفسه على الاتزان، إذا كان يستطيع أن يمر نفسه على الاتزان ولم يمر، إذا كان يستطيع أن يمر نفسه على الاتزان ولم يمر، كان هذا يعني أنه ورط نفسه في زوال هذا العلم الإجمالي بسوء اختياره. كان يستطيع أن يمر نفسه على الاتزان فلا يزول هذا العلم الإجمالي، لكنه لم يمر نفسه على الاتزان. إذا لم يمر نفسه على الاتزان متعمدا يعني أنه ورط نفسه في زوال هذا العلم الإجمالي متعمدا بسوء اختياره، يعني أن هذا الوصول سيزول هلا هذا العلم الإجمالي هو الوصول، هو الذي يعني وصولا لتلك التكاليف المعلومات بالإجمال. هذا العلم الإجمالي وصولا بالنسبة إلى تلك التكاليف المعلومات بالإجمال في إطار قطوعها الترخيصية المستقبلية، في إطار قطوعها الترخيصية المستقبلية توجد جملة من التكاليف على خلاف القطع الترخيصي، وتلك التكاليف أصبحت معلومة بالإجمال، وهذا العلم الإجمالي وصولا بالنسبة إلى تلك التكاليف. هذا الوصول زال، يعني لو لم يمر نفسه على الاتزان، هذا الوصول يزول بسوء اختياره. إذا زال هذا الوصول بسوء الاختيار عندئذ يقول بأنه وإن زال العلم الإجمالي لكن منجزية العلم الإجمالي تبقى، يعني أن تلك التكاليف تبقى منجزة عن الإنسان ويعاقب عليها، يعاقب عليها بالرغم من أنه جاهل بها في حينها. في حينها عندما يأتي دور تلك القطوع المستقبلية سيكون جاهلا بالتكليف، سيحصل له القاطع بالترخيص، سيحصل له القاطع بالترخيص، فيزول وصول التكليف، وصول التكليف يزول، لكن بالرغم من ذلك التكليف يبقى منجزا عليه ويعاقب عليه على حد معاقبة العاجز الذي عجز نفسه بسوء اختياره. كيف أن الإنسان العاجز لو كان عجزه بسوء الاختيار فهو يعاقب، كذلك هذا الإنسان الذي قاطع بالترخيص يعاقب على التكليف الواقعي، لأنه هذا التكليف الواقعي كان واصلا وهو أزال وصوله بسوء اختياره. وهذا يعني أن هذا الإنسان الذي يحصل له قطوع ذاتية بالترخيص سيعاقب على التكاليف الواقعية التي يخسرها، التكاليف الواقعية التي يقطع بالترخيص فيها يعاقب عليها، لأنه كان واصلا بالعلم الإجمالي وهو سبب زوال هذا العلم الإجمالي بسوء اختياره. هذا هو الوجه الثاني لعدم معذرية قطع القطاع. طبعا هذه النظرية سيشير رضوان الله عليه ما يعلق عليها، وإنما هذه النظرية مبنية على هذا المبنى، فإن قبلنا هذا المبنى، مبنى أن الوصول كالقدرة من ناحية أنه كما أن القدرة لو زالت بسوء الاختيار فلا يسقط التنجيز، لا يسقط العقاب، كذلك الوصول لو زال بسوء الاختيار فلا يسقط التنجيز ولا يسقط العقاب. العقاب لو أننا قبلنا بهذه النظرية، هذه النظرية قابل للبحث، قابل للبحث والنقاش، فلو أننا وافقنا على هذه النظرية ستتم هذه الفكرة. بلي ما أعرف، يعني في بحث الخارج ما ذكر يصل إلى أي نتيجة. بلي هذا كان يوجد أحد وجوه حل مشكلة المقدمات المفوتة، وهو أن هذه بلي هو علاجه، كان احد العلاجات عبارة عن مسألة ان هذا الحكم فعلي في ظرفه القادم، هو يعلم بان هذا الحكم فعلي في ظرفه القادم، ما دام يعلم مسبقا ان هذا الحكم فعلي في ظرفه القادم فلا بد عليه من الحفاظ على العاجز، لا بد عليه من الحفاظ على القدرة، لا بد عليه من الحفاظ على القدرة. هنا هم أيضا هكذا يقول صاحب هذا القول، بل يقيس شرط الوصول إلى شرط القدرة، يقول بأنه ما دام يعلم الآن بأن هذا الحكم فعلي في المستقبل في ظرفه القادم، إذا لا بد وأن يحافظ على الوصول، لا بد أن يحافظ على علمه، فلو لم يحافظ على علمه كان مسؤولا، كان معاقبا. لاحظ العبارة الثاني، إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارفا في قطعه. طبعا ما وضحت ما وضحت عدم جريان هذا الوجه في عدم المنجزية. تحبون نطبق على العبارة من بعدين أوضح لكم إياه، هذا ضروري، أنه هل يجري هذا الوجه في عدم منجزية قطع القطاع أو لا يجري. لاحظوا العبارة الثاني، أن القطع في بداية أمره، أن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، يعني إن كان يعرف أنه قطاع، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث له من قطوع نافية، يقصد نافية يعني القطوع الترخيصية القاطع بعدم التكليف، بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع النافية، يعني قطوع نافية للتكليف، قطوع بالترخيص غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطاعا، لأن القطاع يكسر عدم إصابتي، القطاع هو القطع غير مصيب بالمعنى الثاني، لكن القطع غير المصيب بالمعنى الثاني يكسر عدم مطابقته للواقع، يعني يكسر فيه عدم الإصابة بالمعنى الأول أيضا، القطع غير المصيب بالمعنى الثاني يكسر فيه عدم الإصابة بالمعنى الأول أيضا. وبما أنه يكسر فيه ذلك، إذا يحصل له علم إجمالي بأن بعض قطوعه الذاتية المستقبلية غير مطابق للواقع، وهذا العلم الإجمالي منجز لأنه علم إجمالي بالتكليف، بالتكليف الإلزامي. فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية، يعني قطوع ترخيصية، قطوع بعدم الإلزام، يزول عندما يحصل له هذه القطوع، يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، ذلك العلم الإجمالي يزول من نفسه فينحل، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل، فينزل ذاك، فذاك العلم الإجمالي يزول. إن قيل هكذا كان الجواب أن هذا مبني، هذا لا يرجع إلى ما ورد في الإشكال، بل هذا يرجع إلى ما ورد في الوجه الثاني، يرجع إلى أصل هذا الوجه لعدم معذرية القاطع، يعني ما قلناه من أن هذا العلم الإجمالي ينجز عليه الاحتياط في قطوعه المستقبلية. هذا الكلام الذي ذكرناه مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، يعني شنو أن يكون الوصول كالقدرة؟ يواضح، يقول فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة، يعني يكفي في تنجز التكليف على الإنسان، يقولون في دائرة الطاعة يعني تنجزه على الإنسان، يكفي في تنجز التكليف على الإنسان كونه مقدورا حدوثا، وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف، عينا من قبيل الإنسان الذي يورط نفسه في الغصب وهو يعلم بأنه لا يستطيع التخلص منه إلى فترة، هذا الإنسان حدوثا كان قادرا على أن لا يغصب، لكنه بعد أن غصب بعد استمرارا لا يستطيع التخلص منه، وهذا حصل بسوء اختياره، فزالت قدرته بسوء اختياره، مثل هذا الإنسان بل انتفاء القدرة عن زوال القدرة عن لا ينافي التنجز، تنجز التكليف عليه، هذا التكليف يتنجز عليه رغم عجزه، فقدرته الحدوثية تكفي، قدرته الحدوثية تكفي لاستمرارية التنجيز، تكفي لاستمرارية التنجيز عليه، فكما أنه يكفي التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا وإن زال المكلف، كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا، يقصد بالوصول ذاك العلم الإجمالي، ذاك العلم الإجمالي وصولا بالنسبة إلى تلك التكاليف المعلومة بالإجمال، بالنسبة إلى تلك التكاليف المعلومة بالإجمال التي هي في ضمن موارد قطوعه الترخيصية المستقبلية، تلك التكاليف المعلومة بالإجمال واصلة حدوثا بذاك العلم الإجمالي، هذا الوصول الحدوثي يكفي لبقاء استمرارية التنجيز، يكفي لاستمرارية التنجيز وإن زال هذا العلم، هذا الوصول بسوء اختياره، وإن زال هذا الوصول بسوء اختياره.
كذلك يكفي كونه واصلا حدوثا وإن زال الوصول بسوء اختياره. ويقصد بسوء اختياره هنا أنه كان يستطيع أن يمرن ذهنه على الاتزان ولم يمرن، إذن فقد زال علمه الإجمالي بسوء اختياره، لأنه لو كان يمرن نفسه على الاتزان لما كان يزول هذا العلم الإجمالي، بل وإنما زال العلم الإجمالي لأنه لم يمرن نفسه على الاتزان. السيد شيل يسكت عن هذا الوجه ولا يجيب، لأنه مبني على هذا المبنى، هذا المبنى لو قبلناه في محله فيتم وإلا فلا يتم. يبقى الكلام في أنه مثل هذا الوجه هل يجري في عدم لإثبات عدم منجزية القطع القطع؟ فيقال كما أنه بالنسبة إلى القطوع الترخيصية المستقبلية له علم إجمالي مسبقا بأن بعضها على خلاف الواقع، كذلك بالنسبة إلى القطوع التكليفي، القطوع بالتكليف، القطوع المستقبلية بالتكليف، بالتكليف الإلزامي، طبعا القطوع الذاتية التي ستحصل له في المستقبل، القطوع الذاتية التي ستحصل له في المستقبل بثبوت التكليف، أيضا له علم إجمالي بأن جملة منها على خلاف الواقع، لأن القطوع الذاتية يكثر فيها عدم الإصابة، كما أن القطوع الذاتية بالترخيص يكثر فيها عدم الإصابة، كذلك القطوع الذاتية بثبوت التكليف، القطوع الذاتية بثبوت التكليف أيضا يكثر فيها عدم الإصابة للواقع. إذن فهو يعلم إجمالا مسبقا يحصل له العلم الإجمالي بأن جملة من قطوعه المستقبلية بثبوت التكليف على خلاف الواقع. فقد يقول القائل هنا أيضا أن هذا العلم الإجمالي أيضا منجز، إذن على أساس منجزية هذا العلم الإجمالي المفروض له أن لا يعمل بجميع قطوعه المستقبلية التي هي قطوعا بثبوت التكليف، وهذا يعني سقوط منجزية العلم، عفوا منجزية قطع القطاع، يعني أن هذا القطاع هذه القطوع الذاتية بثبوت التكليف كلها تسقط عن المنجزية. والجواب عن هذا البيان بأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بالترخيص، والعلم الإجمالي بالترخيص لا معنى لمنجزيته، لا معنى للاحتياط فيه، العلم الإجمالي بالتكليف لا بد فيها من الاحتياط في جميع الأطراف، لا العلم الإجمالي بالترخيص. لو أن الإنسان علم بطهارة بعض هذه الأواني هل أن هذا يؤدي إلى جواز شربها جميعا؟ للترخيص فيها جميعا؟ يعني لا بد وأن يحتاط في الترخيص، يبني على الترخيص فيها جميعا؟ ليس كذلك. لو علم إجمالا بالنجاسة كان عليه أن يحتاط فيها جميعا ويبني على الحرمة فيها جميعا، هذا معقول. لو علم الإنسان بنجاسة بعض الأواني كان عليه أن يبني على الحرمة فيها جميعا، لكن لو علم الإنسان بالترخيص في بعض الأواني هذا لا يعني أنه يبني على الترخيص فيها جميعا. وهنا القطوع المستقبلية، القطوع الذاتية بثبوت التكليف لو علم إجمالا بعدم مطابقة بعضها للواقع، يعني شنو عدم مطابقة بعضها للواقع؟ يعني أن حكم بعضها في الواقع ترخيص لأنه قطوع بثبوت التكليف، وبعضها مخالف للواقع، يعني شنو بعضها مخالف للواقع؟ يعني الحكم الواقعي في بعضها ترخيص بالرغم من أنه يقطع بثبوت التكليف، لكن بعض موارد قطعه بثبوت التكليف بل حكمه الواقعي ترخيص، فهذا علم إجمالي بالترخيص، فهذا علم إجمالي، كما أنه في الفرض السابق كان يحصل له علم إجمالي بالتكليف، في هذا الفرض يحصل له علم إجمالي بالترخيص بعكس الفرض السابق، هذا بعكس الفرض السابق. فهنا في هذا الفرض بل عندما يلحظ مجموع القطوع المستقبلية بثبوت التكليف يعلم إجمالان بأن في جملة منها حكمه الواقعي ترخيص، وهذا علم إجمالي بالترخيص، والعلم الإجمالي بالترخيص لا يؤدي إلى البناء على الترخيص في جميع الأطراف، هذا حال وحال من يعلم إجمالا بطهارة بعض الأواني، هذا لا يبرر له البناء على الطهارة في جميع الأطراف. إذن فهذا العلم الإجمالي لا يسلب المنجزية عن قطوعه القادمة، لأن هذا العلم الإجمالي لا يؤدي إلى الترخيص في جميع الأطراف. إذن فهذا الوجه إنما يجري لو جرى إنما يجري في عدم معذرية قطع القطاع لا في عدم منجزيته. يكفي والحمد لله رب العالمين.